أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الطرق إلى أحمد بن محمد بن خالد البرق، وصل الكلام إلى الطريق السابع وهو من طرق الفهرست، وهو ما عطفه على سابقه، يعني على الطريق السادس. قال: وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله، يعني ابن عبدون والحسين بن عبيد الله والمفيد، كانوا في الطريق السادس. استثنى هنا الشيخ المفيد، قال: وغيرهم أيضا، يعني الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وأشخاص آخرون غير الشيخ المفيد، عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن جعفر بن بطة القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته. خب، واضح أن هؤلاء لا كلام لنا في وثاقتهم، وإن خرج منهم الشيخ المفيد فإن البضائري وابن عبدون أيضا من مشايخ النجاشي ومن المعاريف الثقات الذين لا شك في وثاقتهم، وغيره أيضا، وغيرهم يدخل فيه عدة أشخاص، يعني لا شك ولا ريب أنه لم يشر بقوله وغيرهم إلى شخص واحد. أما أبو المفضل وابن بطة فقد تقدم أن هناك كلاما في اعتبارهما، تقدم ذلك في بعض أسانيد الطريق الأول، وذكرنا هناك أن أبا المفضل كان ثبتا ثم خلط، وأن ابن بطة وإن كان أديبا شاعرا إلى ما هنالك إلا أنه غمز عليه بعض القوميين. نحن وإن كنا لا نؤمن بهذه التضعيفات التي ترجع إلى دعاوى الغلو من قبل بعض القوميين على الأشخاص، إلا أننا أيضا لم نجد ما يدلل على وثاقة هذين الشيخين، ومن هنا فكنا فيهما من المتوقفين، إلا أن هذا المقدار لا يضر بصحة السند ما دام يمكننا أن نعوض عنه بسند آخر، فإن هذا السند إلى كل كتب وروايات أحمد بن أبي عبد الله البرقي، تقدمه الطريق السادس إلى أحمد بن أبي عبد الله إلى كل كتبه ورواياته، وكان سندا معتبرا. وعلى ما بنينا من أن عطف الروايات على الكتب يصحح كل مرويات الرجل، فلا شك ولا ريب في أن التعويض عن هذا السند بالسند السابق ممكن. نعم، لا ثمرة عملية، لأن السند السابق أيضا إلى كل كتبه وروايات، مجرد بحث نظري. الطريق الثامن: ما عطفه على السابق بقوله وأخبرنا بها، يعني بالكتب والروايات جميعها، ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله، ثم كرر قال بجميع كتبه وروايات، مع أن الإضمار في صدر السند يغني عن التكرار، وأخبرنا بها يعني بجميع الكتب والروايات. عموما مو مشكلة، هذا طريق أيضا إلى كل كتبه وروايات، وهذا الطريق واضح الصحة، لأن ابن أبي جيد تقدم كرارا ووثقناه لكونه من شيوخ الإجازة للشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، ومشايخه ثقات على ما حقق في محله، بالإضافة إلى أنه من المعارف أيضا الذين أكثروا من الرواية وأكثر عنهم ولم يغمز فيهم أحد. أما ابن الوليد محمد وسعد بن عبد الله فهما من أجلاء هذه الطائفة وكبار فقهائها وثقاتها، فهذا الطريق أيضا إلى كل كتب وروايات، فهذا الطريق أيضا إلى كل كتب وروايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو طريق صحيح، وقد تلخص صحة الطريق إليه في كل من المشيخة والفهرست، وبهذا يظهر عدم صحة ما اقتصر عليه الأردبيلي والنوري تبعا رضوان الله تعالى عليهما من تصحيح الطريق إليه في المشيخة، حيث ذكرا أن الطريق صحيح إليه في المشيخة، مع أن الطريق تقدم أنه صحيح أيضا في الفهرست. وأما المعاصر هنا فقد جرى على ما يجري عليه عادة من تضعيف كل هذه الطرق أو أكثرها، لأنه لا يعتقد بوثاقة كل هؤلاء المشايخ إلا الشيخ المفيد من هؤلاء المشايخ. ابن عبدون لا يعتقد بوثاقته، ابن أبي جيد لا يعتقد، الغضائري لا يعتقد. على أي حال هذا على مبنى، هذا تمام الكلام فيه أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وبهذا يطرح أن أي رواية في التهذيب والاستبصار، بل في الفقيه والكافي، بل في كل كتاب ثبت أنه روي بأسانيد صحيحة إلى الشيخ الطوسي، كان في وسط السند أو في أوله رواية لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، فيمكننا تصحيح السند إليه، يعني من الشيخ إليه، ببركة عطف الروايات بجميعها على الكتب. أما منه إلى الإمام عليه السلام فلا بد من تصحيح السند. هذا تمام الكلام في الطريق 15. الطريق 16 هو الطريق إلى أحمد بن محمد بن داود القمي، وهو المعبر عنه بأحمد بن داود اختصارا، يعني ينسب إلى الجد مباشرة. لقبه أو كنيته أبو الحسين القمي. هذا الرجل تعرض له الشيخان النجاشي والطوسي في الفهرستين ووثقاه صريحا وجللاه، وقد روى عنه الشيخ في التهذيب في مواقع عديدة، إلا أنه لم يبدأ باسمه في بداية السند ظاهرا إلا في رواية واحدة في باب الكفارات من التهذيب. وعلى أي حال فقد ذكر الشيخ طريقه إليه في المشيخة والفهرست. أما في المشيخة فقال: وما ذكرته عن أحمد بن داود القمي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبي أحمد بن محمد بن داود. الشيخان المباشريان الكلام فيهما واضح، يعني الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري، يرويان عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود. هذا السند هو بنفسه السند الذي كرره الشيخ مرة ثانية في ترجمة أحمد بن محمد بن داود في الفهرست. غاية ما هنالك أنه في الفهرست لم يذكر المفيد، فقط وفقط قال: أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبي، فهو نفس السند مع حذف أحد الشيخين من بدايته، وهذا لا يضر ولا يؤثر على السند. فدراسة سند الفهرست وسند التهذيب هي دراسة واحدة، لا يوجد كلام زائد فيهما. أما المفيد والغضائري فأمرهما واضح، لا يوجد في السند من يحتاج إلى أن نقف عنده وقفة سوى محمد بن أحمد بن داود القمي. وهذا الرجل من الأجلاء في الطائفة، حيث عبر عنه الشيخ النجاشي بأنه شيخ هذه الطائفة وشيخ القميين في وقته وفقيههم. ما صرح بالوثاق، ولكن هذه التعابير فوق الوثاق، شيخ هذه الطائفة وشيخ القميين في وقته وفقيههم، ومع هذا يتسنى لأحد بعد أن يسأل عن وثاقته؟ هم كانوا يطردون الضعفاء من بلدهم، كيف يصير هذا شيخهم بل شيخ الطائفة بأسرها كما يعبر الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى. ومن هنا ما وجدنا أحدا يشكك أو يتوقف في أن هذا الرجل من أجلاء الطائفة وكبار فقهائها وثقاتها، إلا أنك ما عشت أراك الدهر عجبا، فإن المعاصر في نخبة المقال ضعف هذا السند بدعوى أن هذه التعابير لا تفيد وثاقة هذا الرجل. وهذا من غرائب ما يمكن أن يسمع الإنسان أو يقرأ. على أي حال الطريق صحيح، لا يوجد فيه أي التباس، والوسائط قليلة. شيخ الطوسي وشيخ شيخه ثم صاحب الترجمة.
لا يعتمد التوثيقات نجاس يعني.
موضوع لا يعتمد التوثيقات، لا يعني هذه العبارة تدل على الوثاقة. يقول ما صرح بالوثاقة. شيخ الطائفة وشيخ القميين في وقته وفقيهم. على أي حال نعم، يبقى أن الشيخ في الرجال ترجم هذا الرجل أحمد بن محمد بن داود، ثم قال بأنه يروي، قال أخبرني عنه الحسين بن عبيد الله، فقد يعد هذا طريقا إلى أحمد بن محمد بن داود، وأن الحسين بن عبيد الله يروي عنه بلا واسطة، إلا أن الظاهر أن هذا غير ممكن، لأن أحمد بن محمد بن داود توفي ظاهرا قبل ولادة الحسين بن عبيد الله غضائري أو بدايات ولادته، وقد اتضح قبل قليل أن هذا الظاهر غير مراد، فإن الشيخ صرح في المشيخة والفهرس أنه يروي رواياته أو كتبه عن الحسين بن عبيد الله بواسطة ابنه محمد بن أحمد بن داود، لا أنه يروي. نعم لو كنا نحن هذه العبارة بدون عبارة المشيخة والفهرس، وقال الشيخ أخبرني عنه الحسين بن عبيد الله، ظاهرها البدوي أن الحسين بن عبيد الله أدركه ويروي عنه بلا واسطة، أما وقد علمنا أنه لا يروي عنه بلا واسطة، فلا بد من صرف هذه الكلمة وهذه العبارة عن ظاهرها الأولي. هذا بالنسبة لأحمد بن محمد بن داود. بعد أحمد بن محمد بن داود تأتي النوبة إلى أحمد بن محمد بن سعيد، وهو الطريق 17. هذا الرجل تكرر في الأسانيد، طارة أحمد بن محمد بن سعيد، أخرى بإضافة الهمداني أحمد محمد بن سعيد الهمداني، ثالثة بعنوان ابن عقدة، كثير له الروايات، رابعة أبو العباس بن عقدة أيضا له روايات. فهذا الرجل يعبر عنه في الأسانيد بتعابير مختلفة، والمراد من الكل بشكل واضح شخص واحد، وهو ابن عقدة الزيدي الجارودي. لا كلام لنا فعلا في مذهبه، لا شك ولا ريب في أن هذا الرجل من أجلاء أهل الحديث، لا شك لأحد في جلالته ووثاقته في الحديث، بل ادعي أنه من مشايخ الثقات أيضا، وأن كل من يروي عنه فهو ثقة، لا شك أنه حفظة للحديث أيضا، فإنه الحافظ يقال بأنه كان يحفظ 120,000 حديث بأسانيدية، ويذاكر ما أدري بكم من الأحاديث الكبيرة الكثيرة. على أي حال هذا الرجل أكثر من الرواية، أكثر عنه، كثرت مؤلفاته في العقيدة، صنف أول موسوعة ظاهرا حول كتاب الغدير، صنف أول موسوعة حول حديث الغدير، فإنه بحث بشكل موسوعي كبير في أسانيد ودلالة حديث الغدير، ولعله أول من صنف هكذا موسوعة، إلا أن للأسف الشديد لم تصل إلينا. على أي حال الشيخ أخرج عنه كثيرا في التهذيبين، إلا أنه لم يبدأ في أكثر هذه الأسانيد باسمه، ولكنه بدأ في عدة أسانيد باسمه، وهذا ما يدخله في ضابطتنا، فلا بد لنا من البحث عن الطريق إليه. وعلى كل حال فقد ذكر الشيخ الطريق إليه في كل من المشيخة والفهرس وكتاب الرجال أيضا. الطريق الأول وهو طريق المشيخة، ذكر الشيخ فيه ما لفظه، قال وما ذكرته عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، فقد أخبرني به أحمد بن محمد بن موسى بن هارون المعروف بابن السلط الأهواسي عن أحمد بن محمد بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد. يعني لا يوجد بين الشيخ وبينه سوى واسطة واحدة، وهذا سند عالي، لأن ابن عقدة من قرناء الشيخ المفيد رضوان الله تعالى، من قرناء الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، بل روى عنه الشيخ الكليني في بعض الموارد، ويروي عنه الشيخ الطوسي بواسطة واحدة، وواسطته عنه أحمد بن محمد بن موسى. خب نحن وفقنا أحمد بن محمد بن موسى لكونه من مشايخ النجاشي، وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا الطريق يكون من الطرق الصحيحة. الطريق الثاني ما ذكره في الفهرست بقوله أخبرنا بجميع رواياته وكتبه، مو خصوص الروايات، قال أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي ابن الصلت نفسه، وكان معه خط أبي العباس بالإجازة وشرح رواياته وكتبه، وكان معه خط أبي العباس بالإجازة وشرح رواياته وكتبه عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد. هذا الطريق عين الطريق السابق يا إخوان، إلا أنني كررته لأنه يمتاز عنه بامتيازين. الامتياز الأول أن الشيخ يشهد أنه رأى معه خط أبي العباس وإجازة رواياته وكتبه، والامتياز الثاني أن ذاك الطريق الذي في المشية كان إلى ما ذكره الشيخ في المشية في التهذيب فقط والاستبصار فقط، بينما هنا صرح بأنه يخبر بجميع كتبه ورواياته، فلا بد من التمسك بهذه العبارة لأنها تفيد امتيازا تكرر معنا مرارا في باب نظرية التعويض. إذن فهذا الطريق وإن كان نفس الطريق السابق إلا أنه يمتاز عنه بامتيازين، الإجازة أولا، عطف الروايات على الكتب ثانيا، هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث، وهذه من الحالات النادرة التي يذكر الشيخ فيها طريقا إلى أحد في الرجال أيضا لا في الفهرستي والمشيخ فحسب، ما ذكره في الرجال بقوله بعد أن ترجمه قال روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره، وغير التلعكبري أيضا، وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمد المعروف بابن السلط رويا عنه، وأجاز ابن السلط يعني لنا، وأجاز لنا ابن السلط عنه بجميع رواياته. وهذا يعني أن الشيخ يوجد لديه كثير من شيوخه رووا عن أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة. شوفوا، قال روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره، وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمد المعروف بابن السلط الأهوازي رويا عنه، وأجاز لنا ابن السلط عنه بجميع روايات. هذا يعني أن طريق الشيخ إليه وإن كان ذا واسطة واحدة إلا أنه متكثر الأفراد. التلعكبري يروي وهو من أجلاء هذه الطائفة، وهذا يعني أن الذين ضعفوا طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن سعيد لمجرد أن فيه أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الصلت، لأنهم لا يوثقون مشايخ المفيد ولم يلتفتوا إلى طريق الشيخ إليه في الرجال، ليسوا على صواب. حتى على مبناهم لا بد من أن يوثقوا طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة، لأن الشيخ يروي عنه أيضا بواسطة التلعكبري وغير التلعكبري من شيوخه، ولا ينحصر الطريق إليه ابن السلطة الأهوازي. وهذا إنما نشأ أيها الإخوة، هذا المذكور في كتاب المعاصر، إنما نشأ من جهة أنه اقتصر في بحثه عن سنده على خصوص المشيخ والفهرست، على أننا في غنى عن هذا الكلام لأننا آمنا بوثاقة أحمد بن محمد بن موسى بن هارون المعروف بابن السلطن أهوازي لكونه من مشايخ الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهما. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يمتلك أسانيد صحيحة إلى هذا الرجل، لكن لا ندري لماذا اكتفى الأردبيلي صاحب جامع الرواة في رسالة تصحيح الأسانيد بقوله فيه، يعني في الطريق إليه، أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست، مع أن الطريق كما رأيتم متعدد. أولا نفس هذا الطريق موجود في المشيخة والفهرست، مو فقط في الفهرست. ثانيا اتضح أننا في الرجال عثرنا على طريق لا يمر عبر ابن السلط بل عبر التلعكبري، وعليه فلا شك ولا ريب في أننا نمتلك سندا صحيحا إلى ابن عقدة. الطريق الثامن عشر، وهو الطريق إلى أحمد بن محمد العاصمي الذي يقال له أيضا أحمد بن محمد الكوفي، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة العاصمي أبو عبد الله الكوفي شيخ شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، الذي يبدأ به في بدايات السنة. تارة يعبر عنه بأحمد العاصمي، وكثيرا ما يعبر عنه بأحمد محمد الكوفي، وهو الذي يروي عن علي بن الحسن بن فضال وغيره. وهذا الرجل من الثقات، ترجم له الشيخان النجاشي والطوسي في الفهرستين ووثقاه، وقد بدأ الشيخ في أسانيد عدة من الكتابين به، يعني في التهذيب والاستبصار، وعليه فلا بد من البحث عن الطريق إليه. وكيف كان؟ فإن الشيخ لم يذكر الطريق إليه في المشيخة، ولكنه ذكره في ذيل ترجمته من الفهرست، حيث ذكر أن له كتبا، منها كتاب النجوم، وذكر الطريق إلى هذه الكتب. وظاهر كلامه طبعا منها كتاب النجوم، يعني هو ما عدد، ما سمى بقية الكتب الشيخ، وذكر الطريق إلى هذا الكتاب مو إلى بقية الكتب. وظاهر كلامه أن بقية الكتب إما لم تقع إليه، لم تصل إليه، أو وصلته لكنه لا يوجد طريق له إليها، لأنه اقتصر على ذكر كتاب النجوم وعلى الطريق إليه. وكيف كان؟ فنحن لا بد لنا أن نذكر الطريق إليه. قال الشيخ أعلى الله مقامه أخبرنا به، يعني بكتاب النجوم، الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأحمد بن عبدون رحمهما الله عن محمد بن أحمد بن داود القمي. هذا تقدم قبل قليل يا إخوان، وأنه من الثقات الأجلاء، كان يروي عن أبيه أحمد بن محمد بن داود القمي، وهو الذي قلنا بأنه قال عنه الشيخ النجاشي بأنه شيخ الطائفة وشيخ القميين في وقته وفقيههم، وقلنا بأن هذا التعبير يفيد أكثر من الوثاقة، وهو يروي عن أحمد بن محمد العاصمي. فالطريق إلى كتابه النجوم طريق صحيح. يبقى أنه هل أن الروايات التي أخذت وبدأ باسمه هي من كتاب النجوم؟ لا ندري كتاب النجوم، لعله كان يحتمل على بعض الروايات الفقهية ولو استطرادا، وأخرج الشيخ الطوسي منها، لأنه حتى الشيخ النجاشي عندما ترجمه لم يذكر له من الطرق إلى كتبه إلا الطريق إلى كتاب النجوم، والظاهر أن بقية كتب هذا الرجل لم تصل لا إلى الشيخ الطوسي ولا إلى الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهما، وأن الذي وصل إليهما هو خصوص كتاب النجوم من كتبه. وعلى هذا الأساس يمكننا
كتاب النجوم شنو محتوى معروف يعني
ما معلوم بالنسبة لنا،
يعني ممكن أن يكون روايات أيضا
فقهية. قد يكون فيه روايات
قد ما لا يكون فقهية أصلا
قد يكون لا يعني كتاب النجوم كتاب
النجوم هو الدلائل مثلا
كتاب النجوم بعيد أن يكون كتاب كتاب فقهي بالمعنى الأوسع، يعني يكون والله كتاب دورة فقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات مثلا ومع ذلك يسميه كتاب
النجوم بالنجوم هذه الدلائل
مثلا ما موجود هكذا كتاب روائي فقهي. نعم اختصاصه في النجوم ولكنه يمكن أن يتضمن أحكام الصوم مثلا قضايا ترتبط كأحكام الهلال وإلى ما هنالك من قضايا
يعني يسمع كتاب
الجواهر. عموما نحن لا نرى على أساس ضوابط الشيخ الطوسي مانعا من أن نتمسك بهذا السند الصحيح لتصحيحه الروايات التي بدأ فيها باسمه، وإن صرح الشيخ بأنها أسانيد أو بأنه إسناد إلى كتاب النجوم، والسر في ذلك أن الشيخ لا يوجد له طريق آخر إلى أحمد بن محمد العاصمي، ولعل مما يهون الخط هو ما زعمه بعض الأعلام المعاصرين من أن كل روايات هذا الرجل التي بدأ بها الشيخ والتي لم يبدأ بها أصلا باسمه موجودة في كتاب الكافي، وهو شيخ الكلين المباشر، وعليه فيمكن أن يقال بصحة هذه الروايات من جهة وجودها في كتاب الكافي، فتنتفي المشكلة وتنتفي الثمرة أيضا، لأن الأسانيد إلى كتاب الكافي صحيحة، وهو الشيخ المباشر للشيخ الكلين رضوان الله تعالى عليهما. عموما القضية سهلة من هذه الجهة، ولا شك ولا ريب في أن السند إليه على كل حال، سواء كانت كل رواياته كما قال هذا العلم موجودة في كتاب الكافي أو ليست كلها موجودة في كتاب الكافي، فالطريق إليه طريق صحيح. هذا تمام الكلام في أحمد بن محمد العاصمي الكوفي، ويأتي تتمة الكلام والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. Thank you.